قد جرى إصلاحها بالكامل. ولتسليط الضوء على تصريحات العميد موسوي، نستمع إلى ما قاله الكاتب والمحلل السياسي مصدق بور.
أنا أعتقد يعني هذا رد عسكري من الجانب الإيراني على التهديدات الإسرائيلية، يعني رد يعبر عن مدى جهوزية واستعداد إيران للرد على أقل حماقة يمكن أن ترتكبها إسرائيل الغاصبة وترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية ضد السيادة الإيرانية، وهذا شيء طبيعي. يعني إيران عندما تتحدث تتحدث بلغة الواقع، يعني عندما تهدد تنفذ، هم يعرفون هذا الشيء وقد ذاقوا يعني طعم الصواريخ الإيرانية خلال حرب الأيام الاثني عشر الماضية. وبالتالي اليوم هذا القيادي العسكري الإيراني هو يجدد يعني هذه التهديدات، كما قلت يعني هذه التهديدات هي أيضا رد عسكري من الجانب الإيراني على التهديدات الإسرائيلية. يعني هذا هو من المفترض، يعني عندما يكون هناك طرفان مقبلان على الحرب هذا شيء طبيعي أن في البداية أن يشهر كل واحد من هذين الطرفين بمدى القدرات التي تتمتع بها. الجانب الإيراني طبعا هو يحضر منذ وقت بعيد، يعني بعد حرب الأيام الاثني عشر الماضية، يعني وإن كانت يعني أيضا ناجحة بالنسبة لإيران، استطاعت أن تبعث بالصواريخ تصيب العمق الإسرائيلي في تل أبيب، ضربت مواقع استراتيجية كبيرة، محاولوا بقدر الإمكان التكتم على نتائج القصف الصاروخي الإيراني، ولكن في النهاية يعني هم اضطروا للاعتراف، ونحن سمعنا الطرفات وصور عرضت وفيديوهات، مقاطع فيديو عرضت وهي يعني تعطي صورة حقيقية وانطباع حقيقي لمدى القدرة العسكرية الصاروخية الإيرانية على ضرب العمق الإسرائيلي.
أعلنت الحكومة الإيرانية أنها تركز على تعزيز العلاقات مع دول الجوار وتوسيع الدبلوماسية الإقليمية في مواجهة آلية الزناد. المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني اعتبرت تعميق التعاون مع منظمات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون من أولويات الحكومة، كما أشارت إلى اتباع آلية المقايضة وتفعيل المناطق الاقتصادية الحدودية. ولفتت مهاجراني إلى وضع الحكومة خططا متعددة لمواجهة الحظر، مؤكدة تحركها ضمن هيكل أعيد ترتيبه لمواجهة التطورات الراهنة. أصدر حزب الله بيانا بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، أكد فيه البقاء على العهد مع الشعب الفلسطيني المقاوم، لافتا إلى تمسك الحزب بنهج الشهيدين القائدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. من جهة ثانية، شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى فعالية إيران المتضامنة التي أقيمت اليوم في طهران على انتصار المقاومة اللبنانية في معركة أولي البأس بعزيمة وثبات. وقال الشيخ قاسم أن الكيان الإسرائيلي لن يحقق أهدافه بسبب مواصلة المجاهدين والقادة وقوفهم في الميدان، معربا عن شكره لإيران لوقوفها مع المقاومة في لبنان وفلسطين بالرغم من الضغوط والحظر المفروض عليها. ونستمع إلى جانب من رسالة الأمين العام لحزب الله إلى فعالية إيران المتضامنة.
لقد خدنا معركة البأس، وكانت معركة صعبة ومعقدة جدا، لم يمر علينا خلال 40 سنة ونيف مثل هذا الضغط الكبير وهذا الخطر الكبير، لكننا بحمد الله تعالى خرجنا من هذه المعركة بقوة وعزيمة وثبات واستمرار، ونحن مستمرون إن شاء الله تعالى. أبشركم أن أبناء السيد حسن هم من المجاهدين الأبطال، وأن العوائل والشهداء وكل القادة الذين استمروا في عطاءاتنا وفي عملنا وفي حياتنا لن يمكنوا إسرائيل من أن تحقق أهدافها. نحن أقوياء بتوفيق الله تعالى، والشكر كل الشكر للدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية، القائد الإمام الخامنئي دام ظله، الحرس الثوري الإسلامي، الشعب الإيراني المجاهد البطل، الحكومة وكل القوى الأمنية. نحن نشعر أن إيران كلها من أولها إلى آخرها هي معنا، أعطتنا، قدمت، جعلتنا نشعر بهذه العزيمة وبهذه القوة. وهنا أهنئ إيران الإسلام على الصمود الأسطوري الذي حصل في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي لمدة 12 يوما، والحمد لله أنتم أعطيتم نموذجا للدنيا بأسرها كيف أنكم تواجهون وتقفون وتستطيعون تحقيق الإنجازات العظيمة. نحن نعلم أن إيران تدفع الأثمان لأنها تقف مع الحق ومع المقاومة ومع فلسطين ومع دول العالم التي تحتاج إلى دعم ومع كل الشعوب التي تحتاج إلى دعم، لكنها إيران النموذج التي لا تسأل من أجل أن تبقى عزيزة مرفوعة ومن أجل أن ترفع هذه الراية التي لن تهزم إن شاء الله تعالى.
إلى غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد ما لا يقل عن 11 شخصا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم. بدوره أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني من منتظر المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة. وشن طائرات الاحتلال اليوم غارات جوية على عدة مناطق في مدينة غزة، كما تعرضت الأحياء الغربية للمدينة لغارات وإطلاق نار من مسيرات كواد كابتر. وبالتزامن مع ذلك، نأسفت قوات الاحتلال مزيدا من المنازل بواسطة آليات محملة بالمتفجرات في حي صبرا جنوبي المدينة. أكدت سرايا القدس أن أسرى الاحتلال لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها الكيان الصهيوني بإنهاء الحرب، وقالت إننا وكل فصائل المقاومة لن ندخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة شعبنا، معتبرة أن سلاح المقاومة وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو ولن يغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين. ميدانيا، أعلنت سرايا أنها قصفت اليوم بقذائف الهواء تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما نشرت صورا لتفجيرها آليات عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها في حي تل الهوى بالمدينة. تحيي غزة الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، بينما لا تزال نيران المقاومة مشتعلة، حيث شنت كتائب القسام هجوما جنوب القطاع أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما تستمر العمليات العسكرية والاستهدافات المتبادلة رغم المفاوضات الجارية. للمزيد من التفاصيل استمعوا إلى التقرير التالي.
تحل الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى، والإصبع لا يزال على الزناد في قطاع غزة رغم انطلاق محادثات شرم الشيخ والبحث في اتفاق غزة. وضمن عملياتها المستمرة ضد التوغل الإسرائيلي في غزة، هجوم شنته كتائب القسام على مواقع لجيش الاحتلال جنوبي القطاع، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة. مصادر عبرية ذكرت أن المقاتلين الفلسطينيين استخدموا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدروع في العملية، ما أدى إلى إصابة 6 جنود بجروح خطرة في مدينة خان يونس جنوبا. وأضافت المصادر أن مقاتلي حماس أطلقوا قذيفة RPG تجاه موقع للجيش، مشيرة إلى نقل الجنود الجرحى لمستشفى سوروكا في بئر السبع وتل هشومير في تل أبيب بواسطة مروحيات عسكرية. من جهته، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بتفجير قنبلة جرى هندستها عكسيا خلال توغلها في حي تل الهوى بمدينة غزة. كما أعلنت مصادر إعلامية عبرية انطلاق صفارات الإنذار إثر سقوط صاروخ في مستوطنة نتيف هزرع أطلق من شمال قطاع غزة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في أسباب انطلاق صفارات الإنذار. وتزامنت عملية إطلاق الصاروخ مع الذكرى السنوية الثانية لعملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على قواعد تابعة للاحتلال في غلاف غزة في 27 أكتوبر عام 2023. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر عام 2023، تواصل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التصدي للاحتلال بالوسائل كافة، موقعة في صفوفه القتلى والجرحى.
أقرت وسائل إعلام عبرية بإصابة 6 جنود من جيش الاحتلال، بينهم 2 بحالة حرجة جراء ما سمته حدثا أمنيا جنوب مدينة خان يونس في قطاع غزة. وأشار الإعلام العبري إلى أن مروحيات الاحتلال نقلت الجنود المصابين من المعركة إلى مستشفيات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت اليوم قذائف صاروخية من داخل القطاع، حيث دوت صافرات الإنذار لمرتين 2 في مستوطنة نتيف هعسترا الواقع في غلاف غزة. ذكرت مصادر فلسطينية استشهاد الأسير أحمد حاتم خضيرات من مدينة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية داخل سجون الاحتلال. من جهة أخرى، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، واعتقلت عددا منهم، بينهم شاب لم يمضي على الإفراج عنه سوى بضع ساعات. فيما أصيب فلسطينيان 2 برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه بلدة قباطية قرب جنين. وفي الخليل أصيب فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر، كما اقتحم الصهاينة تجمع عرب المليحات شمال مدينة أريحة واعتدوا على الأهالي. عامان مرة والضفة الغربية المحتلة تواجه حربا صامتة، اقتحامات واعتداءات يومية يقوم بها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وأرقام تنكشف عن حجم الإجرام فيها لفرض السيطرة عليها وتغيير جغرافياتها السياسية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل تأتيكم في سياق التقرير التالي.
عمليات اقتحام لعدد من المدن الفلسطينية، هكذا أراد الاحتلال الإسرائيلي أن تكون ذكرى 7 أكتوبر في الضفة الغربية، على رأسها مدينة رام الله التي تشكل العاصمة السياسية للفلسطينيين. حملات اعتقال طالت العشرات من الفلسطينيين، وعمليات تنكيل عنوانها لا تظن أيها الفلسطينيون بأن طوفان الأقصى سيعاد في الضفة الغربية، أو أنكم ستنجون من الانتقام.
هي عمليات انتقامية ما تقوم به إسرائيل الآن في الضفة الغربية، وشهدنا ذلك حتى في مدينتي رام الله والبيري، عملية انتقام للتذكير الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي موجود ويفعل ما يريد في أي وقت يريد، في النهار في الليل، عمليات تنكيل واعتقال وتحقيق مع الشبان في أحياء المدن الفلسطينية.
وما بعد 7 أكتوبر في الضفة الغربية، فكافة المؤشرات تؤكد أن حكومة الاحتلال ستفتح أبواب الحرب على الفلسطينيين في الضفة حال تم التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة وانتهت الحرب. الحواجز والبوابات الحديدية التي قطعت أوصال الضفة تؤكد أن شكل هذه الحرب سيكون مختلفا عن قطاع غزة، ويقوم على خنق الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وحياتيا من أجل الدفع بهم للهجرة خارج فلسطين.
الضفة تحت تصعيد إسرائيلي لا يتوقف، يعني علينا جميعا نتذكر أن عام 2023 قبل حتى 7 أكتوبر كان أكثر عام دموي للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الأمم المتحدة تسجل ذلك، كان الأكثر عام أكثر دموية للأطفال الفلسطينيين.
لا اختلاف ولا خلاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من الفلسطينيين عما اعتبره زلزالا هز أركانه، سمي 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى.
انتهت مساء اليوم في شرم الشيخ جلسة مفاوضات اليوم الثاني بين الوسطاء ووفد حماس، وتركزت على خرائط الانسحاب وجدولة الإفراج عن الأسرى. بدورها ذكرت شبكة CNN أن المبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومستشاره جاريد كوشنر سيصلان إلى مصر للمشاركة في جولة حاسمة من المفاوضات، مشيرة إلى احتمال تمكن قطر ومصر من وضع لمسات أخيرة على إجراءات متفق عليها مع وصول ويتكوف. من جانبه، أكد الإعلام المصري استمرار وصول وفود من قطر وتركيا والولايات المتحدة إلى شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات. نظم معارضون لعمليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة احتجاجات اليوم في عدد من المدن حول العالم، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية طوفان الأقصى، رغم تحذيرات بعض السياسيين من أنها قد تعتبر تمجيدا للعنف. وشملت الاحتجاجات مسيرات مؤيدة للفلسطينيين في سيدني ولندن وباريس وجنيف وأثينا وسالونيك وإسطنبول وستوكهولم. أوضح منظم هذه الفعاليات أن الهدف منها تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وخبر الأخير، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد شخصين وإصابة آخرين أثر غارتين للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد. وأعلنت المصادر استهداف مسيرة للاحتلال مركبة على طريق بلدة دير عامص بقضاء صور، ما أسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص، كما أشارت إلى قصف جرافة في بلدة ياطر، الأمر الذي أدى إلى استشهاد سائقها في الفور. نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول لن نسمح بتحويل إيران إلى ساحة للعدوان والفوضى، والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة آلية الزناد. جيش الاحتلال يواصل مجازره في غزة، وإصابة 6 من جنوده بينهم 2 بحالة حرجة. واحتجاجات عالمية مؤيدة لفلسطين وغزة في الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف غير 7 أكتوبر موازين القوة والوعي؟ هل تحولت غزة إلى رمز إنساني عالمي للمقاومة؟ ما مستقبل الصراع والمواقف الدولية بعد طوفان الأقصى؟ عالم ما بعد الطوفان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. صبيحة 7 أكتوبر تلقت المنظومة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة وتتحالف مع المشروع الصهيوني العالمي الضربة الأقصى لقاعدتها المتقدمة في منطقتنا. تلك الضربة كانت لها دلالاتها العسكرية والأمنية الفريدة، إذ قامت بها حركة مقاومة وتحرر وطني. ومنذ ذلك الحين بات الحديث على كل المستويات الرسمية والسياسية الإقليمية والدولية يدور حول ما بعد 7 أكتوبر. ورغم أن غزة محاصرة ومحدودة جغرافيا، فإن الاتجاه المقاوم الذي تمسك به قادتها وشعبها وصمدوا عليه جعل منها عنوانا متقدما في التصدي لغطرسة النظام الأمريكي والغربي، وحقق أهدافا استراتيجية عجز عنها آخرون وتخلى عنها كثيرون. ولقد دفعت غزة الكيان الصهيوني إلى موقع دولي جديد، موقع لم يكن قادته يتخيلونه في أسوأ أحلامهم. أن يواجه بتحولات شعبية ودولية ورسمية تضعهم في موقف الإدانة ونزع الشرعية والنبذ الشعبي. هذا التحول في الرأي العام الدولي يصيب السردية التأسيسية لهذا الكيان في مقتل سردية قامت على مظلومية اليهود وأرادت أن تنشئ لهم مستعمرة تحميهم في أرض المشرق، بينما تنتمي فكريا واستراتيجيا إلى الغرب ومصالحه. فلا سردية المظلومية باتت قائمة، ولا المستعمرة الآمنة باقية، ولا الانتماء الفكري إلى الغرب الليبرالي يمكن تصديره في ظل حرب الإبادة. طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم يكن مواجهة عسكرية فحسب، بل كان تحولا في الوعي الجمعي يدفع العالم لإعادة رسم خرائط التحالفات والشرعيات. من رحم الألم والتضحية ولد وعي جديد يعيد ترتيب مواقف الشعوب والقوى العالمية. هذا هو عالم ما بعد الطوفان. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن خيار المقاومة بكل أشكالها سيظل السبيل الوحيد لمواجهة العدو الصهيوني الغاصب، ولا يحق ولا يجوز لأي أحد التنازل عن سلاح الشعب الفلسطيني. وأضافت الفصائل أن هذا السلاح المشروع والذي كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية ستتوارثه الأجيال الفلسطينية جيلا بعد جيل حتى تحرير أرضها ومقدساتها ونيلها الحرية وحقوقها المشروعة مهما كانت جسامة التضحيات والأثمان. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
عامان على الحرب في قطاع غزة، حرب أرادت من خلالها المقاومة انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني أو عزل إسرائيل سياسيا إن أصرت على مواصلة التنكر للحقوق الفلسطينية.
بلا شك أن هناك تبدلات خطيرة جدا حصلت بسبب يعني هذا الصمود الأسطوري لمدة 2، ولذلك الحديث عن عملية تخييم تحتاج إلى وقت وتريث وعقول باردة، وهذه غير متوفرة في هذه اللحظة.
وكان من أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرى الذين كتب للآلاف منهم الحرية، مع وعد بتحرير باقي المحكومين بالسجن المؤبد، وصولا إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة مجددا، والسعي لإقامة دولة فلسطينية اعترفت بها أكثر من 150 دولة حتى اليوم.
رغم استخدام 200,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة، تحدث عن 2 من الإبادة استخدمت فيها إسرائيل كل الأسلحة جوا وبرا وبحر، وبالتالي أنا أعتقد المقاومة أولا استطاعت الصمود، استطاعت في سقف الزمني من الصمود أن تفشل كل مخططات الاحتلال بالقضاء عليها، وأيضا أبقت القضية الفلسطينية حاضرة حتى تداعى العالم على الإجماع على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
ومع موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي، تنزع المقاومة مبررات نتنياهو لاستمرار الحرب، وتجلس على طاولة المفاوضات ندا أمام الولايات المتحدة وإسرائيل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني. تبدل المشهد كثيرا منذ 7 أكتوبر عام 2023 وحتى اليوم، فالدعم الذي حظي به الكيان تلاشى أو يكاد، وأصبحت كلمة غزة تعادل الحرية لدى كثير من الدول بما فيها الحليفة لإسرائيل.
I don't know.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. عالم ما بعد الطوفان محور حديثنا في هذا اللقاء، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور وليد، كيف غير طوفان الأقصى المعادلات العسكرية والسياسية في المنطقة وجعل المقاومة لاعبا رئيسيا في تحديد اتجاه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما وقفنا لحظات لنفكر ما هو الوضع الذي كانت عليه المنطقة، ما هو الوضع الذي كانت عليه القضية الفلسطينية، ما هو الوضع الكوني عموما قبيل انتفاضة الأقصى، ماذا كنا سنجد؟ كنا سنجد أن الغرب كان يسعى جادا لتصفية القضية الفلسطينية وإقامة ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد اللي مرة ثانية نكرر وصفوه بوضوح أنه الاندماج بين العقل اليهودي والمال الخليجي واليد العامل العربي. إذن ما بعتقد في حدا لديه حد أدنى من العقل والنباهة لا يدرك أن صاحب العقل هو المهيمن، هو الذي يشغل ويعمل صاحب المال أو اليد العاملة في خدمته، خاصة إذا ما كان هذا صاحب العقل الذي يدعي أنه صاحب العقل هو يدعي أو يؤمن أو متلبس أسطورة شعب الله المختار، أنه هو رب العالمين اختاره وجعل باقي البشر جميعا قويم وجدوا لخدمته ولتحقيق أطماعه. تصفية القضية الفلسطينية كان يعمل لها ليل نهار،
نعم،
واتفاقات أبرام كانت واضحة، تطبيع العلاقات مع الكيان، والتطبيع كلمة تطبيع هي كلمة مزورة، نعم، لأنها في الواقع تتبيع الدول العربية للكيان وليس تطبيعا. ماذا كان سابقا بين دولة مثل الإمارات والكيان الصهيوني، حربا أو سلما، ماذا كان ليعود يطبع العلاقة بينهما؟ لم يكن شيء، لكن كان الهدف أن يخضع هؤلاء جميعا ويتبعوا الكيان. الولايات المتحدة الأمريكية إذا تذكرنا كانت في ذاك التاريخ تقول أنها تريد أن تتخلص من وجودها بالمنطقة، أعبائها بالمنطقة، لتحشد وجودها وثقلها في شرق آسيا لتستعد إلى ما يسمى صراعها المستقبلي، نعم، مع الصين.
نعم. طيب دكتور، ما الذي
كانت تريد
دكتور، ما الذي، نعم، كشفه 7 أكتوبر عن هشاشة المنظومة الأمنية والعسكرية في الكيان، عن طبيعة الدعم الغربي غير المشروط لهذا الكيان؟
نعم نعم، خلينا بس أنهي الجزء الأول.
نعم.
إذن قبل 7 أكتوبر كان لا خيار أمام الإدارة الأمريكية والغرب الاستعماري برمته المندمج فيه الحركة الصهيونية إلا تصفية القضية الفلسطينية.
نعم.
إذن قبل 7 أكتوبر كان هناك مخطط واضح بتصفية القضية الفلسطينية ضمن إطار تصفية محور المقاومة. بعد حرب عدوان 2006 كان قرارا حاسما لدى الدوائر صنع القرار الغربية بضرورة تصفية محور المقاومة الذي أعاق بناء مشروع الشرق الأوسط الجديد اللي تحدثت عنه كونداليزا رايس في خضم عدوان تموز 2006. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما الذي كشفته؟ الحرب في طبيعة الكيان. الأمر الأول أكد طوفان الأقصى وعملية الطوفان بوضوح أن هذا الكيان الذي كان قادرا أن يشكل للغرب الاستعماري الإمبريالي تنزل استراتيجيا.
نعم.
أو بكلفة هي أقل من كلفة حامل الطائرات كما كان يقول الأمريكان، سياسة الأمريكان لدافعي الضرائب، أن كلفة الكيان هي أقل من كلفة دافع حامل الطائرات، وهذا الكيان انتصر على 3 جيوش عربية. إذن هو كان قادر، كان يقول ذلك، على حماية مصالحهم في المنطقة. ما الذي أكده عملية الأولى لطوفان الأقصى؟ أكدت عجز الجيش الصهيوني ليس عن تأمين مصالح الغرب الاستعماري في المنطقة فحسب، بل عجزه عن الدفاع عن الكيان، بل عجزه عن الدفاع عن سكناته. تذكروا في 7 أكتوبر تم احتلال موقع فرقة غزة التي كانت معدة من مجموعة من نخب الجيش الصهيوني لتحتل غزة وتسيطر عليه، فيها طيران، دبابات، أجهزة الأمنية إلى آخره. فسيطر المقاومة على فرقة غزة، وأيضا سيطرت على مقر الشباك الرئيسي في إيرز في الجناح الشمالي لفلسطين. إذن تمكنت المقاومة في ساعات قليلة من السيطرة على أهم وحدتين مكلفتين بملف قطاع غزة. إذن هذا الكيان لم يكن قادرا على الدفاع عن وحداته العسكرية، مما أجبر في الساعات الأولى مباشرة أن يستنجد هذا الكيان بالولايات المتحدة. وفي الأيام الأولى اليوم الثاني مباشرة كان بايدن وحكومته بكل مفاصلها، كان رئيس وزراء بريطانيا، الرئيس الفرنسي، ألمانيا، كل الدول الاستعمارية موجودة في الكيان الصهيوني، موجودة في أرض فلسطين في تل أبيب لتقول نحن إلى جانب الكيان، ويسخر كل قوتهم إلى جانب الكيان. إذن هذا الكيان الذي كان ذخرا استراتيجيا لهذا الغرب الاستعماري بات عبئا استراتيجيا عليه. بدل أن كان سيحمي مصالح الغرب، بات بحاجة للغرب ليحميه.
طيب أعتقد
يحمي مش فقط بالدعم العسكري.
أعتقد السؤال الثاني كانت إجابته في ضمن هذا الكلام الذي تفضلتم به. طيب إلى أي مدى أعاد الطوفان تشكيل الوعي الجمعي العربي والعالمي طبعا، وأعاد الاعتبار لقيم التحرر والعدالة في وجه مشاريع الهيمنة؟
نعم، كما إذا نظرنا لهذه الصورة، ما هي الصورة التي كانت في الواقع العربي؟ تقريبا تفاعل مع هذه الدول المطبعة، دور الإمارات، نموذج الإمارات، نموذج السعودية، كل هذا نتذكر لأنهم سبقوا ذلك بفترة طويلة من الزمن بالعمل على ما يسمى ترشيد العرب والمسلمين، أي أن يصبح العرب والمسلمين همهم الاستهلاك، همهم المال، همهم الرفاه، وليس العزة والكرامة. كان يراد استبدال هذه القيم، قيم العزة والكرامة والاعتزاز بالنفس ومحبة الافتخار بتاريخ الإسلام وبعقيدته، إلى ناس لا يبحثوا عن هذا، يبحثوا عن الاستهلاك. وللأسف الشديد نجحوا في بعض المجتمعات اللي صار ديدنها الاستهلاك والحديث بالمال وجمع المال وإلى آخره، مع أنه هذا المال يتبخر بمعظمه للغرب الاستعماري وينال هؤلاء القشور، لكن هذا صار المسيطر على عقولهم. على المستوى الدولي أيضا كانت الولايات المتحدة لا زالت تعتبر نموذجا جذابا لكل الناس، للنخب الطلابية، للمتفوقين، كذا إلى آخره، كان
نعم.
هذا الأمر معروفا. ما الذي جرى لاحقا؟ الذي جرى لاحقا أن هذه الشعوب استفاقت لترى أن المطروح ذبحها، أن المطروح استعبادها، أن المطروح استحمارها.
نعم.
ووجد ما أسميته المرحلة الأعلى للاستعمار وهو الاستحمار.
نعم.
أنك تصبح فاقد إرادتك، تسيطر على عقلك، مغسولة دماغك، كل هذا الآن لا نرى، نرى شعوب تتحرك.
نعم. طيب
قولا
يعني في هذا الإطار أيضا، كيف ساهمت المقاومة الفلسطينية في كسر الصورة النمطية التي روجت لها الدعاية الغربية عن تفوق الكيان وأخلاقيته المزعومة.
تمام. إذن أول شيء سوت المقاومة، كسرت هيبة الجيش الذي لا يقام، قهر الجيش وهزم الجيش. الجانب الآخر الذي هو أن هؤلاء الأكثر أخلاقية والديمقراطية الوحيدة في غابة القمع والاضطهاد في المنطقة، الشعب المظلوم هم ليسوا شعبا، هم من مجموع شعوب جمعوا للقيام بدور وظيفي، إن هؤلاء مظلومين إلى آخره، من حقهم أن يحفظوا كيانهم، خاصة بعد ما يسمى الهولوكوست الذي وما لاحق بهم في الحرب العالمية. كل هذا بدأ يسقط، وجدوا أن هذا الكيان يضم عصابات شذاذ آفاق قتلة اجتمعوا ليحققوا هدف الاستعمار الغربي، وليس ليحصلوا على حق المظلوم، أصبحوا هم الظالمين. لم يعد في ذهن المواطن الغربي على الأقل أن هؤلاء ضحايا الهولوكوست، هؤلاء لا صار بذهنهم هؤلاء مجرمين يمارسوا من الجريمة والقتل ما تفوقوا به على نازية هتلر. بات بأذهانهم هؤلاء هم القتلة، هؤلاء هم المجرمين، هؤلاء بمعنى نازية القرن الحادي والعشرين وفاشية القرن الحادي والعشرين باتت خطرا ليس على الشعب الفلسطيني فحسب. بدل بعض المفكرين الغربيين الآن يقولون ماذا لو سيطرت هذه العقيدة، هذه الغريزة النازية، هذه غريزة التفوق العرقي وشعب الله المختار على مجمل منطقة الشرق الأوسط بموقعه وثرواته، هي ستتحكم بالبشر جميعا. فإذا تحكمت هذه العقلية بالبشر، ما هو مصير البشر؟ ما هو مصيرهم؟ كل الناس قويم، هم شعب الله المختار، وعلى الجميع أن يخضع لهذا الشعب ولمصالحه، هذا إذا أراد يعني السير وفق هذه الأساطير.
طيب دكتور،
وللأسف الشديد كان موجة غربية سائدة آنذاك بالخضوع لهذا تحت عنوان الكتاب المقدس ودمج التوراة بالإنجيل، وهذا موضوع الحديث فيه.
نعم. طيب أخيرا، يعني ما مستقبل الصراع بعد الطوفان؟ هل يمكن أن يشكل 7 أكتوبر بداية مرحلة جديدة من تاريخ المنطقة والعالم؟
أنا تقديري كل الواقع في المنطقة العربية والإسلامية بل في كثير من أجزاء العالم إما أن يتغير أو سيتغير. لم تعد الأجيال الصاعدة مستعدة أن تتقبل هذا النهج العنصر القاتل الذي يقود الكيان، هذه العنجهية، هذه العنصرية، هذا الكبر عند هؤلاء العنصريين، لأنهم بدأوا يشعروا أن العالم كله، الكون قرية كونية، ما يحدث في مكان سيؤثر على المكان الآخر. إذا خسرت غزة الآن في اليوم التالي، انتهت القضية الفلسطينية في اليوم التالي، ستؤسس إسرائيل الكبرى، تأسس إسرائيل الكبرى، ستؤسس إسرائيل العظمى، وستسيطر على المنطقة بثرواتها وموقعها، فيأتي دور سيطرة هؤلاء على العالم بالتعاون مع قوى شريرة لا تقل عنهم عنصرية ولا قتلا وإرهابا. فبات الجميع يشعر أن هذه التركيبة تشكل خطر داهم عليه، وليس على فلسطين فقط، فلسطين هي البداية، هي نقطة الانطلاق، هذا هو المتغير الرئيسي الذي جعل من هذا الكيان كيانا منبوذا، بعد أن كان بدعم الولايات المتحدة كيانا يعتبر كيان بلد للرفاه والراحة والاسترخاء.
نعم.
ولعلاقات جيدة تزداد يوما بعد يوم مع الدول، كان بدأ الكيان يستعيد علاقاته بكل دول العالم، تلك العلاقات التي ضربت في المراحل السابقة من الصراع مع هذا الكيان، هذا كله تبخر. معظم دول العالم الآن ترفض العلاقة مع الكيان، شعوب العالم ترفض جذريا وجود الكيان.
أحسنت.
ولأول مرة في تاريخ الصراع نسمع أصواتا حقيقية وجادة في الغرب وفي أمريكا تقول دولة فلسطينية من البحر إلى النهر.
نعم. أحسنت.
هذا الشعب الذي نساه للأسف الشديد بعض العرب والمسلمين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية.
شكرا لكم، بارك الله
حياكم الله.
ندى فالضيف قبل الندى وعلى ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر
طابت وقتكم بكل خير. نشكر الدكتور وليد محمد علي ضيفنا الكريم على الخبير في الشؤون الإسرائيلية على مشاركته في هذا اللقاء. ونتابع برنامج فلسطين اليوم حيث تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة لليوم 32 بعد 700 وتدخل عامها الثالث وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نعم كل مفردات الحرب تجسدت اليوم في 7 أكتوبر عام 25 تماما كما تجسدت في 7 أكتوبر عام 23. نبدأ بالحدث الأمني الذي وقع هنا في مدينة خان يونس في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة حيث الانفجارات لم تتوقف على الإطلاق منذ الساعة 6 صباحا وحتى الآن وكان هناك تحليق مكثف للطيران الحرب الإسرائيلي وهبوط مروحيات وخروجها ثم بدأت منصات المستوطنين تتحدث أولا عن إصابة 3 جنود ثم ارتفاع العدد إلى 6 ثم الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي. الواضح أن رجال المقاومة الفلسطينية هاجموا موقع يتحصن به جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع مستحدث بقذائف الأربجي وبعدد من وبالأسلحة الرشاشة واشتبكوا مع جنود الاحتلال وتمكنوا من إيقاع إصابات. وحتى هذه اللحظة لم تصدر رواية من المقاومة الفلسطينية ربما الأمر مرتبط بالتداعيات الأمنية والظروف الأمنية التي تحيط بهذه العملية المؤكد أنها في خان يونس جنوب قطاع غزة. في ظل هذه الأوضاع أيضا في خان يونس نبقى حيث جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مجموعة من المواطنين في شارع الطينة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس ومن هناك شهيد قتل وعدد من الإصابات. قصف خيمة أدت لإصابة 8 من المواطنين الفلسطينيين ولم يوقف غاراته على خان يونس طوال ساعات الليل وحتى هذه الساعة. الأمر ذاته في مخيم النفيرات شمال قطاع غزة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين. لكن غزة الأهم ربما في هذه المرحلة تبقى محاصرة نفذ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة أدت لإهداها إلى استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين في حي الصبرة حيث تتمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بعربات مفخخة إلى داخل الحي الذي يقع جنوب المدينة قامت بتفجيرها قامت بنسف عدد من المنازل المحيطة بالمشفى الأردني لنفس المنطقة. قصفت شقة سكنية في شارع الشهداء أطلقت النار في شارع النفق شرق المدينة وفي حي النصر شمال غرب المدينة بمعنى أن كل أحياء مدينة غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال 24 ساعة الماضية 12 مواطنا فلسطينيا ومنذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة هناك 7 من الشهداء. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل بطائرات التحليق منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة في الذكرى الثانية للحرب الإسرائيلية على القطاع.
مرت سنتان على حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسنوات الألم لم تنتهي بعد. المدنيون هناك يعيشون وجع النزوح والمجاعة ويواجهون بأجساد أنهكها الحصار محاولات التهجير القسري فيما تتكدس الخيام فوق الركام وتبقى السماء وحدها شاهدة على صمود لا ينكسر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
مرت سنتان على حرب الإبادة الممتدة في غزة. هنا مدينة سكنية دمرها الاحتلال وبات سكانها الذين يعدون بالمئات يحملون أوجاع النزوح ومرارة التفكير في المستقبل. فحتى وقف إطلاق النار لن يمنحهم فرصة العودة إلى منازلهم لأنها ببساطة لم تعد موجودة.
منطقة أبراج عين جالوت هي عبارة عن منطقة سكنية كاملة متكاملة الأركان، فيها 332 شقة سكنية. استطاع هذا الاحتلال الإسرائيلي بهذا الإجرام ما بعد 7 أكتوبر بتدمير هذه المنطقة تدميرا كليا. هذا حالنا، ولكن ما زلنا صامدون في هذه الأرض، ما زلنا مرابطون على هذه الأرض. لن نحقق أهداف الاحتلال في عملية التهجير، نحن سنعيش في غزة وسنموت في غزة.
يعني بيتك هو أنت اتربيت فيه، جيرانك، أهلك، عيلتك، خلاص سبحان الله البيت سواء كان قصر سواء كان عش ايش مكان يكون بدل بيتك بالنهاية. البيت راح ماشي، تعب عمر وشقى سنين وذكريات وحياة حلوة، والواحد عاش فيه وتربى فيه وتعلم فيه وكبر فيه وطلع فيه رغما عن أنفه.
يعني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية دمرت قوات الاحتلال ما يقارب 90% من قطاع غزة، واستهدفت على وجه التحديد الوحدات السكنية والمنازل والأبراج السكنية والعمارات العالية، ودفعت وأجبرت سكانها على النزوح والخروج من المناطق. محافظات بأكملها تم طرد سكانها. نازحون يواجهون ظروفا مأساوية، خاصة في ظل عدم توفر الخيام الكافية، عدم توفر المأوى المناسب، عدم توفر المقومات الأساسية من المياه والصرف الصحي والكهرباء. تجد هؤلاء ظروفا مأساوية لفترات أطول، خاصة في ظل عدم حديث جدي وحقيقي عن عملية إعادة الإعمار لقطاع غزة.
بعيدا عن لغة الأرقام، المعاناة هنا لها وجوه وأسماء وذكريات تحت الركام. عمان على حياة لم تعد كما كانت، ولاجئون في وطنهم، وأمل معلق بين أنقاض ووعود مؤجلة.
وفي مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يقف الأطباء على خط النار الإنساني يكافحون بما تبقى من إمكانات لإنقاذ الجرحى والمصابين. عامان من العدوان لم يبقيا للمشافي سوى الجهد والإيمان وسط تصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين الذين يتشبثون بالحياة رغم الألم. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، يكافح الأطباء في التعامل مع العدد الكبير من الإصابات التي تصله بعد عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة وتصاعد القصف والمجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
قام الاحتلال باستهداف جميع مستشفيات قطاع غزة في خلال فترة حرب الإبادة، وأخرج 25 مستشفى عن الخدمة الصحية من أصل 38 مستشفى، وباقي المستشفيات الاحتلال استهدفها أيضا، ولكن باقي المستشفيات تعمل بشكل جزئي، من بينها فقط الآن يعمل 3 مستشفيات حكومية أساسية، والاحتلال مستمر في استهداف المنظومة الصحية حيث قتل حوالي 1800 من طواقمنا الطبية العاملين في القطاع الصحي.
كثير من المصابين كانوا بحاجة علاجات وما توفرتش واستشهدوا، وكثير من المصابين انه كان في لهم جروح كانت خفيفه، وبسبب يعني بسبب انه قله الادويه وقله التنظيف انا اضطروا لبتر. وفي كمان كانت كثير مرضى تعاني، وكثير كثير الامها كانت صعبه وجروحها كانت صعبه، وخاصه حالات البتر.
اعداد كبيره من المرضى والمصابين لا يجدون علاجهم في المشافي، ولا يجدون أسرة لتلقي الرعاية الطبية نتيجة تكدس المرضى داخل المشافي، ويعيشون ظروفا صحية صعبة. فهذا المشفى يخدم أكثر من 700,000 مواطن ونازح.
فيش علاجات، فيش أدوية، يعني مثلا مع طفلي بعيط بدي مسكن مسكن، قلت إمكانيات المسكنات، قلت الإمكانيات المضادات الحيوية، قلت الإمكانيات مثلا لما يجي يغيلك على جروحك، فيش مثلا شاش، فيش غيارات.
ورغم إعلان الرئيس الأمريكي خطة لوقف إطلاق النار بغزة وعلى وقع المفاوضات الجارية في مصر، لم يطرأ تغيير على الواقع الصحي، فنقص الوقود والأدوية ظل سيفا يهدد هذا القطاع.
عامان على بدء العدوان على قطاع غزة، والقطاع الصحي ما زال يلتقط أنفاسه الأخيرة من أجل استمرار الخدمة الطبية للمواطنين رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنظومة الصحية، والتي أصبحت هدفا عسكريا لجيش العدو الإسرائيلي.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال.
في القدس واصل المستوطنون صباح الثلاثاء استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى وتجولوا في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بحماية من شرطة الاحتلال. وشددت القوات الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة، وضيقت على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد. وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت لتنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى خلال الأعياد المقبلة، ولا سيما ما يسمى بعيد العرش الذي يصادف اليوم هذا. وتتواصل الدعوات المقدسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير نحو المسجد الأقصى والرباط في باحاته، إفشالا لمخططات الاحتلال ومستوطنيه. وأكدت أن الرباط في الأقصى في هذا التوقيت الحرج يمثل صمودا شعبيا في وجه التصعيد الاحتلالي، ورسالة واضحة بأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف والتحديات. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية. واعتقلت القوات 10 مواطنين على الأقل خلال مداهمات في مدينة البيرة ومخيم الجلزون شمال رام الله، وشملت عدة أحياء مثل البالوع والمنطقة الصناعية والماسيون وأم الشرايط وجبل الطويل، إضافة إلى مخيم الأمعري وبلدة كفر نعمة. وحول الاحتلال المسجد العمري في البيرة إلى مركز تحقيق ميداني، واعتقل عددا من المواطنين بينهم نمر درباس ومحمد عابد حمودة وياسر الشافعي. وفي القدس المحتلة اعتقل الشاب رجائي حمد من مدخل مخيم قلندية، فيما أطلقت القوات قنابل الصوت وداهمت منزل عائلة تايه في حارة عنتر. وفي الخليل أصيب طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر، ونقل الهلال الأحمر الفلسطيني المصاب إلى المستشفى. كما اقتحمت القوات بلدة زعترة شرق بيت لحم وداهمت وفتشت عدة منازل دون تسجيل اعتقالات. عامان من الإسناد اليمني لقطاع غزة تجلى فيهما الموقف الإنساني والشعبي في أبهى صورة. حناجر اليمنيين هتفت وأياديهم امتدت رغم الجراح والحصار، كما أن صواريخهم لم تبارح ساحة الإسناد لترسم معادلات استثنائية في الدعم والتضامن والموقف الأخلاقي. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر عام 2023، لم تكن الجبهات محصورة في حدود فلسطين وحدها، إذ امتدت نار الدعم إلى البحر الأحمر والبحر العربي، حيث خاضت القوات المسلحة اليمنية واحدة من أكثر معارك الإسناد تأثيرا على الكيان الإسرائيلي اقتصاديا واستراتيجيا، عبر 5 مراحل تصعيدية متدرجة غيرت معادلات القوة في المنطقة. مراحل بدأت بفرض حصار بحري صارم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتتسع رقعة العمليات لاحقا نحو البحر العربي والمحيط الهندي، وصولا إلى إغلاق كامل لميناء إيلات أقصى جنوب فلسطين المحتلة، وتقييد الحركة التجارية حتى في ميناء حيفا على المتوسط. ومع تطور المعركة انتقلت الضربات إلى العمق الإسرائيلي، مستهدفة مواقع عسكرية واقتصادية حساسة، قبل أن تفرض صنعاء حصارا جويا فعليا على مطار بن غوريون، ما شل جانبا مهما من حركة الطيران الإسرائيلي وأربك خطوط الإمداد والتصدير. هذه العمليات التصعيدية المتواصلة والتي تنفذ بوتيرة شبه يومية حملت تداعيات اقتصادية قاسية على تل أبيب، وبحسب تقارير عبرية ويمنية متقاطعة تضررت أكثر من 210 سفن إسرائيلية أو مرتبطة بالكيان جراء الحصار البحري، فيما توقف ميناء إيلات عن العمل كليا، وهو ما أكده رئيسه التنفيذي جيدعون جلوبر لصحيفة معاريف العبرية، موضحا أن خسائر الميناء بلغت 50 مليون شيكل خلال الأشهر الأولى فقط من الحصار. لكن الضربة لم تتوقف عند البحر، فمع القيود التي فرضتها صنعاء على الملاحة الجوية أعلنت أكثر من 30 شركة طيران عالمية تعليق رحلاتها المباشرة إلى مطارات الاحتلال، أي ما يعادل نصف شركات الطيران العالمية التي كانت تتعامل مع إسرائيل. هذا الشلل البحري والجوي انعكس مباشرة على قطاعي السياحة والاستثمار، وأدى إلى إغلاق نحو 60,000 شركة إسرائيلية وفق موقع وصل للاقتصاد والأعمال العبري، الذي أكد أن حجم الخسائر تجاوز مليارات الشواكل خلال عام واحد فقط. وبينما يصف مراقبون هذه الضربات بأنها إسناد استراتيجي غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، تؤكد صنعاء أن عملياتها ستستمر ما دام العدوان على غزة قائمة، لتتحول المشاركة اليمنية من مجرد تضامن سياسي إلى معركة اقتصادية وعسكرية مفتوحة أعادت رسم موازين الردع في الإقليم، وربطت بين صمود غزة وقدرة البحر الأحمر على فرض إرادته في وجه الاحتلال.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في الآية الكريمة أبحاث، الأول قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل. زين، الإنسان الذي ورد ذكره بهذه الآية الكريمة باحتمالين: احتمال أن المقصود بالإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، هذه إذا جعلنا الألف واللام في أول لفظة الإنسان، الإنسان إذا الألف واللام للعهد المقصود به آدم عليه السلام، وإذا لا الألف واللام للجنس المقصود به نوع الإنسان، جنس الإنسان. الآية تقول خلق الإنسان من عجل. طيب، بناء على أن الإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، كيف نتصور أن خلق من عجل؟ كيف يعني تصورنا إلى الموضوع؟ هنا أكو تصورين أو أكو رأيين أعرضن إليك ينصون عليهم. الرأي الأول، إحنا نعرف أن الإنسان عند مسيرة، هاي المسيرة تبتدئ منذ علوق النطفة، أول ما تعلق النطفة يعني أول ما يخترق الحويمن البويضة ويبدأ العلوق، إذا بدأ العلوق تبتدئ مسيرة الإنسان، هنسميها المسيرة القريبة، سأمر لك عليها إن شاء الله خلال البحث. وعدنا المسيرة البعيدة، المسيرة البعيدة أول كل إنسان